بسم الله الرحمن الرحيم. بأقلام الشوق ومداد الحب نسطر حروفا أغلى من الذهب في وصف سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. الشمائل المحمدية.
باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المراد بالعبادة هنا الزيادة على الواجبات، والأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله مختصة بقيام الليل. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدماه. قال: فقيل له: أتفعل هذا وقد جاءك أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ في هذين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حتى انتفخت قدماه، أي تورمت قدماه من طول القيام، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ أي تلزم نفسك بهذه الكلفة والمشقة مع أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، كما قال تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وقوله: أفلا أكون عبدا شكورا، أي إذا أكرمني الله بغفرانه أفلا أكون شكورا لإحسانه علي بغفران ذنوبي وسائر ما أنعم الله به علي. وذكر هنا مقامين: مقام العبودية ومقام الشكر، وقد أتمهما صلى الله عليه وسلم على أكمل وجه وأحسن حال، فكان أتقى الناس لله وأعظمهم عبادة، وهو إمام الشاكرين وقدوة الحامدين. ثم إن قيام العبد حتى تتورم قدماه محمول هذا فيما إذا كان العبد لا يدخله ملل ولا سآمة. قال ابن حجر رحمه الله: ومحل ذلك ما إذا لم يفضي إلى الملال، لأن حال النبي صلى الله عليه وسلم كانت أكمل الأحوال، فكان لا يمل من عبادة ربه وإن أضر ذلك ببدنه، بل صح أنه قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، كما أخرجه النسائي من حديث أنس. فأما غيره صلى الله عليه وسلم فإذا خشي الملل لا ينبغي له أن يكره نفسه، وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وعن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر، ثم أتى فراشه، فإذا كان له حاجة ألم بأهله، فإذا سمع الأذان وثب، فإن كان جنبا أفاض عليه الماء، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة. في هذا الحديث يسأل الأسود بن يزيد عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا السؤال مبني على رغبة السلف في معرفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، لأن الاتباع يتوقف على معرفة هديه صلى الله عليه وسلم. وقولها إجابة على سؤاله كان ينام أول الليل، أي بعد صلاة العشاء مباشرة، لأنه كان يكره النوم قبلها. وقولها ثم يقوم، أي يقوم بعد منتصف الليل فيصلي حتى وقت السحر ثم يوتر. وقولها ثم أتى فراشه، فإذا كان له حاجة ألم بأهله، أي إذا كان له حاجة إلى زوجه عاشرها في ذلك الوقت. وقولها فإذا سمع الأذان وثب، أي قام بنشاط قوي وبهمة عالية. والوثوب يكون من الإنسان في الأمر الذي له فيه رغبة شديدة. وقولها فإن كان جنبا أفاض عليه الماء، أي أساله على جميع بدنه، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة، أي إن لم يكن جنبا توضأ ثم خرج لصلاة الفجر في المسجد. وعن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته، قال فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منها فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، ثم أخذ بأذن اليمنى ففتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، قال معن 6 مرات، ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. في هذا الحديث أن ابن عباس رضي الله عنهما بات عند ميمونة رضي الله عنها وهي خالته، حرصا منه ليرى بنفسه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعبادته بالليل. وقوله فاضطجعت في عرض الوسادة، أي أنه نام مع النبي صلى الله عليه وسلم على وسادته، فوضع رأسه في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه ميمونة اضطجعا في طول الوسادة. وفي هذا دلالة على كمال تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على جواز نوم الرجل مع امرأته من غير مواقعة بحضرة الصغار من محارمها وإن كان مميزا. وقوله حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه، أي لينشط للنهوض والقيام، لأن الإنسان إذا حرك يده على وجهه بعد القيام من النوم أحس بشيء من النشاط. وقوله ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، وهي آيات جامعة لمعاني عظيمة من ذكر الله تعالى والتفكر في مخلوقاته وحسن دعائه ومناجاته، وقراءتها عند الاستيقاظ من النوم سنة. وقوله ثم قام إلى شن معلق، أي قام من الفراش بعد قراءة هذه الآيات إلى شن معلق، والشن هو القربة من الجلد البالي يوضع فيها الماء. وقوله فتوضأ منها فأحسن الوضوء ثم قام يصلي. فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، ثم أخذ بأذن اليمنى ففتلها، أي حرك اليد على الأذن تحريكا يسيرا، وجاء في بعض الروايات عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنما صنع ذلك ليؤنسني بيده في ظلمة الليل. وقوله: فصلى ركعتين، وكررها 6 مرات، أي أنه صلى 12 ركعة ب6 تسليمات. وقول معن 6 مرات ثم أوتر، هذا تأكيد من الراوي على العدد. ثم اضطجع، هذا الاضطجاع كان في السدس الأخير من الليل ليكون أنشط لأداء صلاة الفجر، حتى جاءه المؤذن أي بلال رضي الله عنه يؤذنه بالصلاة، فقام فصلى 2 ركعتين خفيفتين هي نافلة الفجر التي تكون بعد الأذان، والسنة فيهما أن تخففا، ثم خرج فصلى الفجر في المسجد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. قال ابن القيم رحمه الله: وأما ابن عباس فقد اختلف عليه، ففي الصحيحين عن أبي جمرة عنه: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، يعني بالليل، لكن قد جاء عنه هذا مفسرا بركعتي الفجر. قال الشعبي: سألت عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقال: 13 ركعة، منها 8 ويوتر ب3، وركعتين قبل صلاة الفجر. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه، صلى من النهار 12 ركعة. في هذا الحديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يوتر في النهار، فإذا نام عن صلاة الليل صلاها في الضحى شفعا. ويؤخذ من هذا الحديث أن من نام عن حزبه من الليل فإنه يصليه في النهار ما بين طلوع الشمس إلى الظهر، وهو وقت صلاة الضحى، فإذا كان يوتر 3 ركعات صلاها 4، وإذا كان يقوم الليل 11 ركعة صلاها في الضحى 12 ركعة، فمن فعل ذلك كتبت له كأنما قامها من الليل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته 2 ركعتين خفيفتين. ندب النبي صلى الله عليه وسلم من قام من الليل ليصلي أن يفتتح صلاته 2 ركعتين خفيفتين لينشط بهما لما بعدهما، وكذلك كان يفعل صلى الله عليه وسلم. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فتوسدت عتبته أو فسطاطه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين خفيفتين، ثم صلى 2 ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى 2 ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، 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 ثم أوتر، فذلك 13 ركعة. في هذا الحديث نرى حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه من الليل، ومن ذلك ما فعله زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عندما قال: لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أي لأنظرن وأتأملن فيها. وقوله: فتوسدت عتبته أو فسطاطه، الفسطاط هو الخيمة العظيمة، والمقصود رقدت عند بابه وجعلت عتبته كالوسادة بوضع رأسي عليها. وقوله فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين، وهاتان الركعتان هما المشار إليهما في الحديث المتقدم، افتتح بهما صلاة الليل. وقوله ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، كررها 3 مرات للمبالغة في طولهما. وإنما بالغ في تطويل هاتين الركعتين لأن النشاط في أول الصلاة يكون أقوى والخشوع يكون أتم. وقوله ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، يعني في الطول، كرر ذلك 4 مرات، أي أن طول الصلاة يبدأ يقل وينقص، ثم أوتر بواحدة، فتلك 13 ركعة، وذكر العدد هنا للتأكيد. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. في هذا الحديث سأل أبو سلمة بن عبد الرحمن عائشة رضي الله عنها وهي خالته من الرضاعة كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وهذا لا ينافي ما ورد في الأحاديث السابقة من أنه كان يصلي 13 ركعة، فلعل عائشة رضي الله عنها لم تعد في هذا الركعتين الخفيفتين اللتين كان صلى الله عليه وسلم يفتتح بهما قيام الليل، ثم إنها فصلت فقالت يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، أي هن في نهاية من كمال الحسن والطول، مستغنيات بظهور حسنهن وطولهن عن السؤال عنه والوصف. وهذه الركعات 4 يفصل بينهن بالتسليم بعد كل ركعتين. وقولها قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان ينام بعد 4 الأخيرة ثم يقوم فيصلي 3. فسألت عائشة رضي الله عنها لعلمها أن النوم ناقض للوضوء، فقال صلى الله عليه وسلم إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لأن القلب إذا قويت حياته لا ينام إذا نام البدن، ولا يكون ذلك إلا للأنبياء. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. والحكمة من هذا الاضطجاع الاستراحة من تعب قيام الليل حتى يجدد نشاطه لصلاة الفجر، وهو سنة في حق من قام الليل، ولكن بشرط ألا يؤدي هذا الاضطجاع إلى الاستغراق في النوم فتفوت صلاة الفجر. وقد أشار بعض أهل العلم هنا إلى لطيفة، وهي أن عدد ركعات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من قيام الليل، وهي 11 ركعة، مساو لعدد ركعات الصلاة المفروضة في النهار، وهي الظهر والعصر والمغرب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. في هذا الحديث تذكر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 9 ركعات، وهذا كان يفعله صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات، فلا تنافي ولا تعارض بين الروايات. قال القرطبي رحمه الله: الصواب أن كل شيء من ذلك محمول على أوقات متعددة وأحوال مختلفة بحسب النشاط. ولبيان الجواز، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، قال: فلما دخل في الصلاة قال: الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ البقرة، ثم ركع، فكان ركوعه نحوا من قيامه، وكان يقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه، فكان قيامه نحوا من ركوعه، وكان يقول: لربي الحمد، لربي الحمد، ثم سجد، فكان سجوده نحوا من قيامه، وكان يقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه، فكان بين السجدتين نحوا من السجود، وكان يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام، شعبة الذي شك في المائدة والأنعام. في هذا الحديث أن حذيفة رضي الله عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، ولعل ذلك كان في شهر رمضان حسب الرواية في مسند أحمد. وقوله: فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، أي أراد الدخول فيها، قال: الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. هذه كلها أوصاف تعظيم لله سبحانه وتعالى، فهو صاحب الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، فالملكوت من الملك، والجبروت من الجبر، فهو سبحانه وتعالى الملك الجبار. وقوله: ثم قرأ البقرة، أي كاملة، ثم ركع، فكان ركوعه نحوا من قيامه، وكان يقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. هذا فيه طول ركوعه صلى الله عليه وسلم، وكان يكرر سبحان ربي العظيم تعظيما للرب جل جلاله، لأن الركوع محل تعظيم الله. وقوله: ثم رفع رأسه، فكان قيامه نحوا من ركوعه، يعني أن الاعتدال الذي بعد الركوع يقف فيه طويلا نحوا من الركوع، وكان يقول: لربي الحمد، لربي الحمد، ثم سجد، فكان سجوده نحوا من قيامه، وكان يقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، أي يكرر ذلك في سجوده الطويل. ثم رفع رأسه، فكان ما بين السجدتين نحوا من السجود، وكان يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام، أي قرأ هذه السور في 4 ركعات. وقوله: شعبة الذي شك في المائدة والأنعام، أي شك أي السورتين ذكرت في الحديث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بآية واحدة من القرآن ليلة كاملة، جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهذا يدل على مشروعية تكرار الآية الواحدة أو السورة الواحدة في الركعة الواحدة أو في الليلة الواحدة. قال ابن القيم رحمه الله: فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها، فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة. فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. وهذه كانت عادة السلف، يردد أحدهم الآية إلى الصباح. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل له: وما هممت به؟ قال: هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث بيان لطول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وأنه لا بأس بصلاة الجماعة في النوافل أحيانا. وفيه أيضا أن مخالفة الإمام تعد من الأمور السيئة، ولهذا قال رضي الله عنه: هممت بأمر سوء. فلما قيل له: وما هممت به؟ قال: هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يحتمل عدة معان، منها أنه يجلس ويكمل صلاته جالسا ويدع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قائما، أو أن يترك الصلاة ويدع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وحده، أو أن ينوي قطع القدوة ويتم صلاته منفردا ويترك النبي صلى الله عليه وسلم يكمل وحده. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا، وهذا إنما كان في آخر حياته بعدما أسن، كما قالت عائشة رضي الله عنها أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من 30 آية أو 40 آية ثم ركع. ويحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم صلى جالسا لتعب أو مرض أو كبر أو نحو ذلك. وعن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت: كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. في هذا الحديث تصف عائشة رضي الله عنها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل فتقول: كان يصلي ليلا طويلا قائما، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، بمعنى أنه إذا افتتح القراءة وهو قائم يركع من القيام ويسجد من القيام، وأحيانا يصلي ليلا طويلا قاعدا، أي أنه إذا افتتح القراءة وهو جالس فإنه يركع ويسجد وهو جالس. وقد يشكل على هذا الحديث حديث عائشة السابق الذي فيه وكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من 30 أو 40 آية ثم ركع. قال ابن حجر رحمه الله: وهذا محمول على حالته الأولى قبل أن يدخل في السن، جمعا بين الحديثين. وصلاة الرجل القاعد أجرها على النصف من صلاة القائم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مستثنى من ذلك، فإن صلاته قاعدا لا ينقص أجرها عن صلاته قائما، لما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. قال: فأتيته فوجدته يصلي جالسا، فوضعت يدي على رأسه، فقال: ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت: حدثت يا رسول الله أنك قلت: صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا. قال: أجل، ولكني لست كأحد منكم. فعد هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وعن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. في هذا الحديث تقول حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في سبحته قاعدا، والمراد بالسبحة هنا النافلة، فالنافلة تسمى سبحة لما فيها من التسبيح، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي نافلته قاعدا، وذلك في آخر حياته لما ثقل. وقولها: ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، أي يرتل السورة بتمهل وتدبر حتى تصير السورة القصيرة المرتلة أطول من السورة الطويلة إذا قرأت بلا ترتيل. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر صلاته وهو جالس، وذلك عند قرب وفاته لأنه كبر وثقل، وإنما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم لأنه كان يحب المداومة على العمل، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته. فيما مضى من الأحاديث من هذا الباب كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، وفي الأحاديث القادمة بيان للسنن الرواتب. وقوله صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعية المقصودة في هذا الحديث أي مجرد الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فصلى ابن عمر ركعتين وحده كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. وسيأتي عن ابن عمر أيضا ذكر ركعتين قبل الفجر، فهذه 10 ركعات تسمى السنن الرواتب. وسيأتي من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر 4. فمن أهل العلم من حمل ذلك على حالين، فمرة يصلي 4 كما روت عائشة، ومرة يصلي 2 كما روى ابن عمر رضي الله عنهما. وفي الحديث فضيلة صلاة السنة في البيت. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 2 حين يطلع الفجر وينادي المنادي. قال أيوب: وأوراه قال: خفيفتين. في هذا الحديث ذكر نافلة النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر، وهي تتمة 10 ركعات. فابن عمر رضي الله عنهما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 8 ركعات، وأخبرته أخته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم براتبة الفجر، لأنه كان يصليها في بيته، فأصبحت 10. وهاتان الركعتان يصليهما المسلم بعد طلوع الفجر وبعد نداء المنادي للصلاة، والسنة فيهما أن تصليا خفيفتين فلا يطال فيهما. والسنة فيهما أيضا أن يقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقل هو الله أحد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات، 2 قبل الظهر، 2 بعدها، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. قال ابن عمر: وحدثتني حفصة بركعتي الغداة، ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يصلي قبل الظهر 2، وبعدها 2، وبعد المغرب 2، وبعد العشاء 2، وقبل الفجر 2. وعن عاصم بن ضمرة قال: سألنا عليا رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار، فقال: إنكم لا تطيقون ذلك. قال: فقلنا: من أطاق ذلك منا صلى. فقال: كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى 2، وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى 4، ويصلي قبل الظهر 4، وبعدها 2، وقبل العصر 4، يفصل بين كل 2 بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. في هذا الحديث أن بعض التابعين سألوا عليا رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار، وهذا السؤال منهم للتأسي لا لمجرد العلم، ولذلك قال لهم: إنكم لا تطيقون ذلك، أي لا تستطيعون المداومة والمواظبة على ذلك. فقالوا: من أطاق ذلك منا صلى، أي أننا نرغب في معرفة ذلك، فمن أطاق ذلك منا صلى وفاز بأجرها وثوابها. فقال لهم علي رضي الله عنه: كان إذا كانت الشمس منها هنا، يعني من قبل المشرق، كهيئتها منها هنا عند العصر، يعني من جهة المغرب عند العصر، أي إذا كانت هيئة الشمس وهي في المشرق كهيئتها لما تكون في جهة المغرب وقت العصر صلى 2. وقوله: وإذا كانت الشمس منها هنا، أي من الشرق، كهيئتها منها هنا عند الظهر، أي قبل الزوال، صلى أربعا، وهذا كله في صلاة الضحى. وقوله يصلي قبل الظهر أربعا، أي يصلي بعد أذان الظهر أربع ركعات، وهذه راتبة الظهر. وقوله وبعدها ركعتين، وهذه راتبة الظهر البعدية. وقبل العصر أربعا، أي يصلي قبل العصر أربع ركعات، وهذه ليست من السنن الرواتب، وقد ورد فيها فضل عظيم. فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. وقوله يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. يحتمل أن المراد بذلك ما جاء في التشهد، ويحتمل أن المراد به التسليم، أي أنه يسلم عن يمينه وعن شماله، وهذا هو الأوضح والأقرب. للحديث بقية إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.